السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد أن نافذة طهران مفتوحة لإبرام اتفاق نووي، لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد. نتنياهو يعقد صفقات مع الأحزاب المتطرفة لتشكيل الحكومة تشمل فرض السيادة على الضفة وتوسيع الاستيطان. تظاهرات واشتباكات بين الجالية الكردية وقوات الأمن الفرنسية احتجاجا على مهاجمة مركز ثقافي في باريس. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن نافذة طهران مفتوحة لإبرام اتفاق نووي، لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد. وأكد أمير عبد اللهيان في تغريدة أنه اتفق مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على اتخاذ خطوات نهائية بشأن الاتفاق النووي، مضيفا أنه أكد لبوريل على ضرورة الحل السياسي في أوكرانيا. وأوضح عبد اللهيان أن مآسي غوانتينامو وأبو غريب والجرائم والانتهاكات بحق النساء والأطفال في اليمن وأفغانستان لا تسمح للولايات المتحدة بإزداء النصائح للآخرين. كشفت مصادر في كيان الاحتلال الإسرائيلي عن بعض التفاصيل بشأن الصفقات التي أبرمها رئيس الوزراء الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو مع الأحزاب اليمنية المتطرفة لتشكيل ائتلاف حكومي. ومن بين ما اتفق عليه نتنياهو مع الأحزاب المتطرفة هي فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وتوسيع مشاريع الاستيطان وإقرار تنفيذ الإعدام ضد منفذي العمليات. وحول ما نشرته وسائل إعلام الاحتلال بشأن تفاصيل الصفقات التي أبرمها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مع الأحزاب اليمنية المتطرفة لتشكيل ائتلاف حكومي، نستمع إلى التقرير التالي.
الصفقات المشبوهة التي أبرمها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مع أكثر شخصيات داخل الكيان تطرفا وإثارة للجدل باتت ملامحها تتكشف. صفقات مكنت نتنياهو من تشكيل حكومة تعد الأكثر تطرفا في تاريخ كيان الاحتلال. الإعلام الرسمي الإسرائيلي كشف عن منح نتنياهو رئيس حزب عوتما يهوديت إتمار بن غفير الضوء الأخضر بشأن قانون عقوبة الإعدام. القناة الثالثة عشرة قالت إن نتنياهو وافق على أن يقوم بن غفير بالترويج لصالح إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات رغم معارضة المنظومة الأمنية خشية زيادة العملية وخطف الجنود. ووفق هيئة البث الإسرائيلية فقد تم الاتفاق على سلسلة مبادئ وقوانين تسمح بدعم جنود وشرطيين دعما كاملا وتطوير النقب والجليل ودفع الهوية اليهودية في الكيان الإسرائيلي إلى الأمام وإدخال إصلاحات على الجهاز القضائي. كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة خصصت ميزانية غير مسبوقة لشق وتطوير الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. صحيفة إسرائيل هيوم قالت إن القرار يأتي كجزء من الاتفاقية الائتلافية بين الحزب الصهيوني الديني وحزب الليكود. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية كشفت أن نتنياهو تعهد لرئيس حزب الصهيونية الدينية بتسليل سموتريتش بفرض سيادة الاحتلال على كامل الضفة الغربية. الاتفاق بين الجانبين بحسب القناة ينص على أن حكومة الاحتلال ستعمل على ضم الضفة الغربية وسيتم العمل على تهويد منطقة الجليل، حيث سيسمح نتنياهو بشراء أراض تمت مصادرتها مقابل مبلغ مادي بسيط. وبموجب الاتفاق أيضا سيكون من حق رئيس الوزراء فقط منح الإقرار الأولي للبدء بالمشاريع الاستيطانية، فيما يمنح سموتريش الحق في مواصلة الإشراف على تنفيذ المشروع. وفيما من المقرر أن تؤدي الحكومة اليمينية القسم أمام الكنيسة الاثنين المقبل، رأى فيكتور ليبرمان وزير المالية المنتهية ولايته أن الائتلاف الذي شكله نتنياهو لن يدوم طويلا، موضحا أن نتنياهو يحتقر بن غفير وسموتريتش ويستغلهما وسيتركهما بعد تمرير كل تشريعاته، فيما توقع حدوث ما وصفه بأنه تسونامي اقتصادي وسياسي ودبلوماسي في ظل الحكومة الجديدة.
تتواصل الاحتجاجات الشعبية بريف محافظة دير الزور السوري احتجاجا على جريمة اغتصاب فتاتين وقتلهما ثم إلقاء جثتيهما بإحدى القرى، ويتهم الأهالي أحد قادة قصد الملقب بأبو خولة بارتكاب الجريمة ومحاولة إخفاء ملامحها بمطالبين بمحاسبته. وسيطر المتظاهرون على مقرات الميليشيات بقريتي الجعة والحصان متوعدين بعدم الخروج من هذه المباني حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بحل ما يعرف بمجلس دير الزور العسكري أو خروج الميليشيا من كامل المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي محاولة منها لامتصاص غضب الأهالي، ادعت قصد فتحها تحقيقا شاملا لمعرفة ملابسات الجريمة والمتورطين بها. اندلعت اشتباكات بين الجالية الكردية والقوات الأمنية في باريس احتجاجا على مقتل 3 من الكرد بهجوم مسلح وقع مؤخرا داخل أحد المراكز الثقافية الكردية في المدينة. وتحولت التظاهرات التي نظمها ممثلو الكرد وسط المدينة إلى مواجهات بين الطرفين، حيث يطالب المحتجون بالكشف عن التحقيقات الخاصة بالجريمة بعد اعتقال منفذها. وكان المشتبه به ذكر أن ارتكابه هذه الجريمة جاء بدوافع عنصرية، في حين قالت السلطات إن ملف المتهم يحمل سوابق عدة أبرزها هجوم بسلاح أبيض على مخيم للمهاجرين قبل عام. عقد وفد الوساطة العمانية عدة لقاءات في صنعاء مع أعضاء الوفد المفاوض اليمني ومسؤولين حكوميين وقادة أنصار الله. وقالت مصادر يمنية أو وفد الوساطة العمانية حمل أفكارا جديدة وأخرى سبق طرحها ومناقشتها في زيارات ولقاءات سابقة، أبرزها مؤشرات بشأن موافقة العدو على صرف المرتبات ولكن لعدد محدد من الموظفين، فيما أكد الجانب اليمني على عدم السماح باستئناف تصدير النفط من دون الالتزام بصرف رواتب جميع الموظفين من عائداته. يذكر أن تحالف العدوان يسعى إلى ربط الإنساني بالعسكري وقصر المفاوضات على الملفات والاستحقاقات الإنسانية الطبيعية. أعلن جهاز الأمن العراقي اعتقال مسلحين هاجموا حاجزا أمنيا في محافظة كركوك شمالي البلاد وتسببوا بإصابة عدد من عناصره. وهاجمت مجموعة مسلحة تستقل دراجة نارية الخميس حاجزا أمنيا للشرطة المحلية قرب مجمع توميس بمحافظة كركوك، ما تسبب بإصابة ضابط وعنصرين من الشرطة. وعلى أثر الهجوم أعلنت قيادة شرطة المحافظة البدء بعمليات بحث والتحر عن المنفذين متوعدة بإلقاء القبض عليهم في أقرب وقت. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
ألقت قوة أمنية في محافظة كركوك القبض على المجموعة الإرهابية التي قامت باستهداف سيطرة للشرطة الاتحادية بعد التوصل لأحد المنفذين وبدلالته تم التعرف على باقي أفراد المجموعة. إلى ذلك شهدت العاصمة بغداد مباحثات عراقية إيطالية جمعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني مع الرئاسات العراقية الثلاث، تناولت التعاون الثنائي وقضايا الاهتمام المشترك. وأشاد رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده مع ميلوني عقب جلسة مباحثات بينهما بالعلاقات الثنائية المتميزة والدور الإيطالي الإيجابي والداعم للعراق في المحافل الدولية، وتحدث عن خطط واعدة للعراق في مجال الطاقة والنفط والغاز. بدورها تحدثت ميلوني عن حرص بلادها على إقامة أفضل علاقات الشراكة الثنائية مع العراق، مؤكدة أنه لا يمكن أن يزدهر الشرق الأوسط من دون عراق قوي. على صعيد محلي تمكنت فرق الدفاع المدني السبت من إنقاذ 6 أشخاص من عائلة واحدة بعد انهيار منزلهم عليهم في ناحية الشوملي جنوب بابل، فيما غرقت العديد من شوارع العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية أثر موجة مطرية عاصفة أطاحت بالكثير من الأشجار وقطعت العديد من الطرق. وأفادت معلومات الدفاع المدني بأن شخصين لقيا مصرعيهما أثناء انهيار سقف منزلهما في منطقة الرشاد شرقي بغداد. وأعلنت الهندسة العسكرية لهيئة الحشد الشعبي حالة الطوارئ إلى كافة ملاكاتها وآلياتها للنزول للشوارع ومساعدة البلديات ودوائر المجاري أثر الأمطار الغزيرة للمساهمة بتجفيف الشوارع التي غرقت. وشهدت وديان صحراء محافظة كربلاء اليوم السبت تدفقا للسيول بعد الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال 24 ساعة الماضية. لمراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
يعاني المسافرون في مطارات المملكة المتحدة من تأخيرات طويلة مع إضراب موظفي شرطة الحدود في أحدث سلسلة من الإضرابات التي ينفذها العاملون في القطاع العام للمطالبة بتحسين الأجور. يأتي هذا الإضراب بعد إضراب الممرضين وتواقم سيارات الإسعاف هذا الأسبوع بعد سنين من رفض الحكومة زيادة الأجور وبسبب أزمة غلاء المعيشة التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 11%. والمزيد في السياق التقرير التالي.
تأخيرات طويلة جراء إضراب موظفي مراقبة الجوازات يعاني منها المسافرون في عدد من أهم مطارات المملكة المتحدة في أحدث سلسلة من الإضرابات التي ينفذها العاملون في القطاع العام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. نحو 1000 عامل في 6 مطارات بريطانية شاركوا في الإضراب الذي نظمته نقابة الخدمات العامة والتجارية. يأتي هذا بعد إضراب الممرضين وطواقم سيارات الإسعاف بعد سنين من رفض الحكومة زيادة الأجور وبسبب أزمة غلاء المعيشة التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 11%. في غضون ذلك أضرب موظفو توصيل البريد للمرة الخامسة هذا الشهر، وواصل عمال الطرق السريعة والطرق الرئيسية في لندن وجنوب شرق إنجلترا أيضا إضرابهم الذي بدأ الخميس ويستمر 4 أيام. إلى ذلك بدأ عمال السكك الحديدية إضرابا آخر ابتداء من الجمعة وحتى 27 من كانون الأول ديسمبر. ويوم السبت سيبدأ بعض عمال حافلات لندن وموظفي وكالة البيئة إضرابات منفصلة. هي موجة جديدة من الإضرابات تشير إلى أن خلافهم طويل الأمد مع الحكومة وسيستمر في عام 2023. مواعيد الإضرابات الجديدة ستضع المزيد من الضغوط على خدمة الصحة الوطنية الممولة من الحكومة والتي تعاني بالفعل من نقص في العمالة وتأخيرات قياسية في تقديم الخدمات. العراقيل والتعطل الذي تسبب فيه الإضرابات جعلت رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بينما يشعر بخيبة أمل يعلن أنه يحاول أن يتخذ قرارات سليمة على الأجل الطويل للبلاد. واضطرت الحكومة إلى الاستعانة بمئات من جنود الجيش للقيام بمهام عناصر مراقبة جوازات السفر في مطارات المملكة المتحدة في خضم إضراب موظفي شرطة الحدود. وتوصف سلسلة الإضرابات التي تشهدها بريطانيا هذه الأيام بأنها بمثابة شتاء غضب في ظل مطالبات واسعة بتحسين الأجور.
أعلن مجلس النواب الليبي رفضه إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية من جانب واحد من دون أي مشاورات سابقة. وطالبت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع التابعتين للمجلس في بيان الدولة المصرية بالتراجع الفوري، معتبرة أن ما حصل هو تجاوز وانتهاك للسيادة لا يمكن القبول بهما باعتباره ترسيما غير عادل وبموجب القانون الدولي وتعديا صريحا على الحدود البحرية لليبيا. وشددت اللجنتان على أن ترسيم الحدود يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين ووفقا لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار. اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي بحزب الله الشيخ علي دعموش الإسراع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات بعيدا عن الإملاءات الأمريكية عوامل أساسية لمعالجة مشاكل البلاد، وندد دعمش بمراهنة بعض الأطراف على التدخل الخارجي وإصدارها خطابات تصعيدية واستفزازية تزيد من التوتر والانقسام في البلاد. وأضاف القيادي بحزب الله أن لبنان يعيش أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، محملا الولايات المتحدة والأحزاب اللبنانية الموالية لها مسؤولية تفاقم الأوضاع سوءا في البلاد. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد أن نافذة طهران مفتوحة لإبرام اتفاق النووي، لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد. نتنياهو يعقد صفقات مع الأحزاب المتطرفة لتشكيل الحكومة تشمل فرض السيادة على الضفة وتوسيع الاستيطان. تظاهرات واشتباكات بين الجالية الكردية وقوات الأمن الفرنسية احتجاجا على مهاجمة مركز ثقافي في باريس. شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، معنا اليوم في الاستوديو، فأهلا ومرحبا به. السلام عليكم سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على الأخوة المستمعين جميعا.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من البرنامج، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: إذا فات من المكلف بسبب المشاركة في مجالس العزاء بعض الواجبات، مثلا فاتته صلاة الصبح، فهل ينبغي له عدم حضور هذه المجالس مرة أخرى، أو أن عدم مشاركته يؤدي إلى البعد عن الأهل، عن أهل البيت عليهم السلام؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا السؤال، لا علاقة لحضور المجالس الحسينية أو المراسم الدينية كحفلات القرآن على سبيل المثال، أو حفلات الذكر في بعض المذاهب الأخرى، ويطول يعني مدتها، تطول مدتها بحيث أنها تتجاوز منتصف الليل، فالإنسان يرجع إلى بيته ثم ينام فتطلع عليه الشمس على سبيل المثال. فلا علاقة للمسألة بمجالس الذكر ولا بمجالس الإمام الحسين ولا بمجالس القرآن الكريم، إنما المسألة مسألة عامة عمومها هو هذا، أنه لا يجوز للإنسان على أي حال من الأحوال أن يفعل شيئا هذا الشيء يؤدي إلى أن تكون صلاته قضاء، يعني مقدمة تؤدي هذه المقدمة إلى أن تفوت صلاته. هذا من الأمور الواضحة، لا فرق بين الجلوس في مجالس مستحبة أو مجالس واجبة أو مجالس محرمة.
لا سامح الله.
لا سامح الله. لا يجوز بالنتيجة الإنسان أن يسهر لمشاهدة التلفاز مثلا على سبيل المثال، أو لسماع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد ذلك تفوته الصلاة. فلا فرق في ذلك بين مجالس الذكر ومجالس العزاء وغيرها. ولكن الذي أريد أن أقوله أنه الإنسان المؤمن يستطيع أن يجمع بين الأمرين، يحضر مجالس الحسين عليه السلام، هناك مجالس تعقد بشكل مبكر ويحضرها ويشارك فيها وينتفع منها لدنياه وآخرته، ثم يرجع إلى بيته لينام أول الوقت ويؤدي صلاته في وقتها. يمكن الجمع بين هذين الأمرين، فلا يفوت الحضور في هذه المجالس المباركة، مجالس قراءة القرآن أو مجالس الذكر أو مجالس حضور المجالس العزاء الحسيني. فالجمع كما يقال ماذا؟ الجمع أكمل في مثل هذه الحالة، كمالية الأمر في أن تحضر مجالس الحسين وفي نفس الوقت تحافظ على صلاتك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وفقنا الله إن شاء الله على الجمع بين مجالس يعني أهل البيت
أحتاج ولا توفيق
إقامة الصلاة في وقتها إن شاء الله. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز جمع الأموال من المتبرعين في أيام محرم وتقسيمها إلى حصص لإعطاء قسم منها للقارئ والراثي والخطيب وصرف الباقي في إقامة المجالس أم لا؟
بالنسبة للأموال التي تجمع في مجالس الإمام الحسين عليه السلام، فإن المتعارف في هذه الأموال أنها تنفق في ضمن مجالس الحسين عليه السلام، مما لا شك فيه إعطاء شيء من ذلك المال كمساعدة للخطيب أو كهدية للخطيب أو كهدية للرادود والمداح، وكذلك صرف كثير من هذه الأموال في سبيل تهيئة الطعام أو ما شابه ذلك، فهذا مما لا إشكال فيه، بل هو في ضمن الموارد التي تجمع لها الأموال. لأن عرفا لما يجمع الموكب الحسيني أو الحسينية أو المسجد للمسجد، إنما تصرف في أمور المسجد، ومن أمور المسجد أن يعطى شيء للمؤذن، أن يعطى شيء لإمام الجماعة، أن يعطى شيء للخطيب، أن يعطى شيء للمداح، إلا في حالة واحدة. إذا كان المتبرع قد خصها بشيء دون أشياء أخر، فهنا لابد من صرفها في ضمن تلك الأشياء التي حددها المتبرع. فالمتبرع لو قال هذا للخطيب مثلا على سبيل المثال، أو هذا للطعام في الليلة السابعة، أو هذا للطعام في الليلة العاشرة يحدد، فهنا لابد أن ينفق في ضمن ما حدده المتبرع. فإذا أردت أن تتصرف به على خلاف ما يريد المتبرع فهذا التصرف غير شرعي، ولا بد من أخذ الإذن من المتبرع في مثل هذه الحالة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: ما هي الضوابط الشرعية للتبليغ الديني على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؟
بالنسبة للضوابط الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، لا تختلف عن الضوابط الشرعية للتبليغ المباشر في المساجد والحسينيات. الأمر الأساسي الذي لا بد من التأكيد عليه في مثل هذه الحالة هو الالتزام بالأحكام الشرعية. فمثلا من ضمن الأمور المهمة أن الرجل إذا تحدث مع امرأة غريبة كمبلغ لا بد من أن يلتزم بماذا؟ لا بد من أن يلتزم بالأخلاق الإسلامية وبالأحكام الشرعية، ولا بد أن ينطلق من خلال القرآن ومن خلال السنة المباركة. فبالنتيجة الشروط التي يجب أن تتوفر في المبلغ، شروط الشخصية العلمية، الشروط الذاتية ما شئت أن تعبر عنها، والشروط الشرعية الأخرى يجب أن تتوفر كذلك في ماذا؟ في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني المسألة لا فرق بين التبليغ المباشر والتبليغ عبر الأثير كما يقال، أو عبر التواصل الاجتماعي.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. نرحب بكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، هذا السؤال طبعا ربما سؤال الكثير من الشباب في يومنا هذا وفي هذا العصر. يقول السؤال: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الانشغال على مواقع التواصل الاجتماعي؟
نعم، بالنسبة، ما المقصود من تأخير الصلاة عن وقتها؟ عندنا معنيان لهذه العبارة. المعنى الأول بحيث أن الصلاة تتحول إلى قضاء، يبقى الأخ جالسا على وسائل التواصل الاجتماعي يتواصل مع الآخرين إلى أن تطلع الشمس عليه مثلا فتصلى صلاة الصبح قضاء، أو إلى أن تغرب الشمس فتكون صلاة العصر والظهر قضاء. هذا مما لا شك فيه لا يجوز، وهو حرام لأنه تهاون بالصلاة. ومما لا شك فيه من الكبائر، من الذنوب الكبيرة، أن يتهاون الإنسان بصلاته. هذا معنى
نوع من الاستخفاف،
مما يعني لا شك فيه نوع من الاستخفاف. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا سهو عن الصلاة. هذا أمر لا بد من التحذير منه. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين الرب، هي حالة الاتصال ما بين الله وما بين العبد. فأنت اترك اتصالك مع الآخرين لتتصل برب العالمين، أو بالتعبير السجعي، اترك اتصالك مع العالمين لتحصل على الاتصال برب العالمين، فهو خير لك. أما إذا كان المراد تأخير الصلاة عن وقتها، مما لا شك فيه هنا يأتي عنوانان معذرة التفتوا إليه. العنوان الأول: إذا كان يعد هذا تهاونا بالصلاة فهو حرام. تهاون يعني أنه يترك الصلاة تهاونا بها، بحيث يعد متهاونا غير مهتم بالصلاة، فهنا يؤثم من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه تهاون ولم يهتم بالصلاة إذا لم يصلها في أول وقتها، هذا المراد. وإما إذا كان لا، ليس من باب التهاون، من باب عدم الالتفات، من باب تعبير آخر أنه انشغل عنها. ففي مثل هذه الحالة أنه لا شك ولا ريب أنه فعل مكروها، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك. المؤمن إذا سمع النداء للصلاة عليه أن يبادر إلى الصلاة، وكما جاء في الرواية عنهم سلام الله عليهم: إن فضل الصلاة في أول الوقت على آخرها كفضل الآخرة على الدنيا. وفي رواية أخرى: إن الصلاة في أول الوقت جزور، يعني جمل كبير، وفي آخر الوقت عصفور. وأين الجزور من العصفور؟ وأين العصفور من الجزور؟ هذا الذي لا يوزن إلا غرامات، وذلك يوزن لعله بالأطنان أو بمئات الكيلوات. فهنا الإنسان عليه أن يهتم بصلاته، ولأن الصلاة يوم القيامة إذا ضيعها تنادي: ضيعتني ضيعك الله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وفقنا الله إن شاء الله لإقامة الصلاة في وقتها دائما إن شاء الله.
إلهي آمين.
سؤال آخر أيضا متصل نوعا ما بالسؤال السابق، يقول: ما هو حكم قضاء أوقات طويلة على الإنترنت مع أن الفائدة المحصلة منها قليلة جدا نسبة للوقت المبذول؟
هذه من مشاكل العصر التي يعاني منها الكثير من الشباب وللأسف الشديد، والآباء على وجه الخصوص. الجلوس على الانترنت لفترات طويلة مرة يؤدي ذلك الجلوس إلى فوات الواجبات الشرعية، فهذا مما لا شك فيه أنه من المحرمات، ويؤدي إلى التهاون كما ذكرنا في بعض الأسئلة السابقة. هذا أيضا يعد من ماذا؟ التهاون بالواجبات يعد من المحرمات. أو أنه يدخل في المجال اللهوي، اللهو كاللعب مثلا على سبيل المثال ببعض الألعاب، وهذه الألعاب اللهوية كألعاب القمار وما شابه ذلك، فهذا أيضا يعد من المحرمات. أيضا من ضمن القضايا المهمة التي لا بد من الالتفات إليها وهي في غاية الأهمية: ما كان هذا الجلوس على وسائل التواصل ما كان يؤدي إلى تهاون بالعبادة أو ما شابه ذلك، لكنه يؤدي إلى عدم أداء الواجبات للآخرين. مثلا لا يحصل النفقة لزوجته وأولاده، فمما لا شك فيه هنا أنه فعل ماذا؟ فعل حراما. أصبح فعله هذا مقدم ماذا؟ مقدم لترك واجب شرعي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. وهنا أشير إلى نقطة أخرى أيضا: أو كان الجلوس على هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت، يؤدي إلى دخول الأذى الكبير على الوالدين.
نعم.
بحيث يعد عرفا هذا من العقوق، أعاذنا الله وإياكم، فهذا أيضا لا يجوز. أما ما عدا ذلك فهو إن لم يكن حراما فهو مكروه كراهة شديدة، لأنه لعله يصدق عليه في كثير من الأحيان أنه من باب الالتهاء، واللهو ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تركتم ما يجب عليكم وما يجب أن تصنعوه لأنفسكم ولأهليكم، وانشغلتم بأشياء ليس فيها نفع لكم. فعلى أقل تقدير أنه يكون مكروه كراهة شديدة، والمؤمن عليه أن يبتعد عن هذه القضايا، وعليه أن ينظم وقته. أوصيكم بتقوى الله ونظمي أمركم. نعم. كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه،
صلوات الله عليه. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات والنصائح الجميلة. شكرا جزيلا لك سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. والشكر موصول لكم أيها الأحبة. سيداتي سادتي الكرام، شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. علي وعماله، لمحات مضيئة من سيرة العدل العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة كنا أمام نموذج من معاملة أمير المؤمنين عليه السلام لبعض عشائر المسلمين الذين حاربوه يوم الجمل. وهنا نقرأ سويا كتابا له عليه السلام لبعض عماله، لنتعرف على سياسته عليه السلام مع غير المسلمين من المعاهدين. يقول عليه السلام: أما بعد، فإن دهاقين أهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة واحتقارا وجفوة، ونظرت فلم أرهم أهلا لأن يدنوا لشركهم ولا أن يقصوا ويجفوا لعهدهم، فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة، وداول لهم بين القسوة والرأفة، وامزج لهم بين التقريب والإدناء والإبعاد والإقصاء إن شاء الله تعالى. إخوة الإيمان، قبل أن نقرأ مفاهيم هذه الرسالة لا بد لنا من التفريق بين دولة الإسلام التي كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على رأسها في ذلك الزمان، وبين الدولة العصرية. ومن الطبيعي أننا لا نريد المقارنة الشاملة بينهما، بل إننا نود التنبيه إلى ما له علاقة بمضمون الرسالة الشريفة. فالدولة الإسلامية دولة ذات رسالة دينية، ومن أهدافها نشر تعاليم تلك الرسالة، بل من واجباتها الفردية والجماعية. ولذلك فإن الأحكام المختلفة في التعامل مع أصحاب الأديان الأخرى كانت تنطلق من هذا المنطلق. أما الدولة العصرية فيفترض أن تكون دولة ذات حدود وسيادة تهدف إلى تحقيق المواطنية الصالحة، بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعقائدية المختلفة. والدخول في تفاصيل كل من هاتين النظريتين لإنشاء الدولة لا يتسع له المجال هنا. وكل ما نريده هو أن نقول بأن الإمام عليه السلام يعالج مسألة الدهاقين والذين هم من ديانة أخرى معالجة من يعمل على نشر دعوته الدينية الرسالية دون المساس بحقوق المعاهدين من أصحاب الأديان الأخرى، ودون السماح لهم بالمساس بمسيرة الدعوة التي يحمل رايتها الإمام عليه السلام. من هنا إخوتنا الكرام يمكننا أن ننطلق لقراءة تفاصيل هذه الرسالة المختصرة. أولا شكاية الدهاقين، فقد شكوا للإمام معاملة الوالي والتي لاحظوا فيها غلظة وقسوة واحتقارا وجفوة، وهذه الأمور مما تنفر الطباع ولا تتلائم أصلا مع منطق الدعوة إلى الدين الجديد. وكان جواب الإمام عليه السلام بعد النظر والتمحيص واضحا، حيث يقول له: فنظرت فلم أرهم أهلا لأن يدنوا لشركهم ولا أن يقصوا ويجفوا لعهدهم. وهكذا فإن تقريبهم من الوالي ليس محمودا عند الإمام لشركهم، وهم بهذا لا يمكن أن يكونوا بطانة صالحة لما قد يتسرب إليهم أو يتسلل إلى بعض أفرادهم من أهل الأهواء والفتن المتربصين بالمسلمين، وهذا الإبعاد ليس على حساب حقوقهم، فهم معاهدون ولهم حق العهد، فلا يحتقرون ولا يجفون ولا يبعدون بعد جفوة وقطيعة، بل لا بد من أن يكون الأمر في التعامل معهم أمرا وسطا يعود إلى حسن تدبير الوالي وتقديره والتصرف فيه. ثم تأتي أوامر الإمام التفصيلية فيقول له: فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة، وداول لهم بين القسوة والرأفة، وامزج لهم بين التقريب والإدناء والإبعاد والإقصاء إن شاء الله. إخوتنا الكرام، في كلامه عليه السلام إجمال لا يخفى على اللبيب، خاصة إذا كان عليه السلام يعرف إلى من يتكلم في كتابه هذا. واللين مع أهل الأديان الأخرى من شأنه أن يظهر لهم حسن الظن وطيب المعاملة مع المسلمين، بينما الشدة فمن شأنها أن تبعد عنهم ما قد تسول لهم أنفسهم به من اتباع أهل الأهواء، وخاصة أن الدولة الإسلامية كانت تحدها أمم تدين بأديان هؤلاء وهي تتربص بدولة الإسلام شرا، فليس من المستبعد أن تستخدم تلك الدول بعض رعايا الدولة الإسلامية من أصحاب الأديان الأخرى لإثارة الفتن والشغب تحت ستار الدفاع عن الدين. وفي هذا نقض للعهد مع المسلمين، وربما كان اللين مما يغري بهذا النقض، ولابد هنا من إظهار الشدة بشكل يقطع الطريق على أصحاب الأهواء والفتن من المتربصين. مستمعينا الكرام، تلك بشكل موجز سياسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مع المعاهدين من أصحاب الأديان الأخرى في الدولة الإسلامية، وله على كل حال مواقف كثيرة تشهد له بالرحمة والإنصاف ما بين رعيته سواء كانوا مسلمين أو معاهدين. من ذلك أنه رأى يوما نصرانيا يسأل الناس فسأله عن حاله، فقال إنه كان يعمل في المدينة في إصلاح سيوف المسلمين حتى عجز عن العمل، فأمر له من بيت المال ما يكفيه، ومنها وقوفه أمام القاضي شريح مع النصراني ليقاضيه، وقد وجد درعه مع النصراني، وقد حكم القاضي للنصراني ولم يحكم للإمام، مما أعجب ذلك الغريب من العدل العلوي ودفعه للدخول في الإسلام. وهكذا كان دائما عليه السلام يمزج اللين بالشدة، فهو شديد في ذات الله، لا يماري أحدا في حد من حدود الله، ولا يقبل به شفاعة أبدا، حتى لو كان ذلك سيؤدي لهجرة أنصاره إلى معاوية. فما لعلي ومتاع الدنيا؟ إنه عليه السلام لا يريد أن يثبت سلطانا مؤقتا يتنعم ببحبوحته ثم لا يلبث أن يزول بعد وفاته أمام سلطان أشد قوة وأمكر حيلة، بل إن همه كله في إرساء قواعد هذا الدين ليكون منهاجا ومدرسة لجيله وللأجيال من بعده. وها نحن اليوم وبعد قرون وقرون نتربى في مدرسة علي عليه السلام، بينما ذهبت الدول الظالمة ولم تنل سوى لعنة التاريخ ولعنة العباد وما يتوعده الله لمن ظلم من العذاب الشديد. لقد انتصر علي بمبادئه، وانتصرت دعوته وقيمه ومحاسن أخلاقه، ولا زال إماما للمتقين وأميرا للمؤمنين في كل عصر وأوان، يفتخرون بأن يكون لهم إمام ويكون له أتباع. والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
قدمنا لكم علي وعماله لمحات مضيئة.
يا زهراء يا قمرا يماسينا، ويا شمسا تضوينا وتحيينا، يا زهراء يا قمرا يماسينا، ويا شمسا تضوينا وتحيينا، يا زهراء أم أبيها منها الدين، والدين فيها 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 أنت رياض الإيمان، يا كوثرا في القرآن أنت رياض الإيمان، يا كوثرا في القرآن أنت ربيع آمال في ظلمات الأهوال، أنت ربيع آمال في ظلمات الأهوال، أنت البتول بنت الرسول، أنت البتول بنت الرسول، بضاعة الهادي بضاعة الهادي، أنس مأواه، يا نسمة الإصباح يا نسمة الإصباح، ففاطم حقيقة لا تختفي، وإن قسى جمع العدا، وإنها لصرخة لا تنتهي، حتى إذا طال المدى يا هدى الأبرار منهج الأحرار، يا هدى الأبرار منهج الأحرار يا هدى الأبرار منهج الأحرار أنت البتول بنت الرسول أنت البتول بنت الرسول بضاعة الهادي بضاعة الهادي أنس مأواه يا نسمة الإصباح يا نسمة الإصباح
يا وردة ذابت بسمة غابت بين شفاه
يا وردة ذابت بسمة غابت بين شفاه النور
يا عبرة الدهر شكوت الصدر آهت المأسور
يا وردة ذابت بسمة غابت بين شفاه يا عبرة الدهر شكوت الصدر آهت المأسور
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من هدى الثقلين بسم الله والحمد لله وأما صلوات الله على حبيبنا وسيدنا الهادي إلى الله وآله الهدات بأمر الله
مستمعين الأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية الإيمان وهي أزكى تحيات الله نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم مع هدايات ثقلي الرحمة للفلاح والنجاح والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة
فأهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء الذي نخصصه بعون الله تعالى للحديث عن دور الاعتقاد اليقيني بالدار الآخرة في تثبيت الإيمان بالله وبلوغ الصورة الفضلى في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر صالحات الأعمال والعبادات
وهذا ما نستهدي للتعرف إليه بما اجتنيناه لهذا اللقاء من بيادر النصوص الشريفة تابعونا على بركة الله
أيها الأفاضل عرفنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج أن الله تبارك وتعالى جعل آيات قرآنه المبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوقنون بالآخرة
وهذا يعني في الواقع أن يكون القرآن حافظا لحركة هؤلاء المؤمنين الموقنين بدار الآخرة وحسابها ومنازلها على الصراط المستقيم والالتزام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة
كما أن القرآن الكريم يكون بشرى لهؤلاء المؤمنين الموقنين بالدار الآخرة أي يبشرهم بما أعده الله لهم من حياة طيبة خالدة في الآخرة يجنون فيها الثمار اليانعة المباركة لصالحات أعمالهم في الحياة الدنيا فيفوزون بالنفس المطمئنة لفضل الله
وهذا هو ما يقودنا إليه من معارف الهداية في الآيات الثلاث الأول في سورة النمل المباركة حيث يقول عز من قائل
بسم الله الرحمن الرحيم طا طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
صدق الله العلي العظيم. وكما تلاحظون مستمعين الأفاضل، فإن هذه الآيات الكريمة تختم ذكر صفات المؤمنين الذين يكون لهم القرآن الكريم هدى وبشرى بمدح اتصافهم باليقين في اعتقادهم بالآخرة، وفي ذلك إشارة إلى أن عباداتهم البدنية كإقامة الصلاة وكذلك عبادتهم المالية كإيتاء الزكاة والإنفاق إنما تتم وتبلغ صورتها الفضلى بفضل إيقانهم بالدار الآخرة.
وهذا ما تهدينا إليه مستمعين الأفاضل العديد من الأحاديث الشريفة المروية عن أهل بيت النبوة عليهم السلام، فبعضها يصرح بأن الاعتقاد اليقيني هو أعلى مراتب الإيمان، فهو الإيمان الذي لا يخالطه شك، وبه تكون استقامة وثبات المؤمن.
روي في كتاب غرر الحكم عن مولانا الإمام علي عليه السلام قال: أفضل الإيمان حسن الإيقان. وقال عليه السلام: أفضل الدين اليقين، وثبات الدين بقوة اليقين.
وأشار عليه السلام إلى أثر الاعتقاد اليقيني بالدار الآخرة، خاصة في التحرر من أسر الدنيا المانع عن العبادة والطاعة، فقال: من أيقن بالآخرة سلا، أي أعرض عن الدنيا، ومن لم يوقن قلبه لم يطعه عمله، ولا يعمل بالعلم إلا من أيقن بفضل الأجر فيه.
وقال صلوات الله عليه في بيان أثر هذا اليقين في رفع العمل الصالح والعبادة إلى المراتب العالية من إقبال المؤمن عليها وقبول الله لها، قال: باليقين تتم العبادة، والمؤمن يرى يقينه في عمله، ومن حسن يقينه حسنت عبادته.
كما أن هذا اليقين هو الذي يولد في قلب المؤمن الورع والتقوى، فيلتزم بعهوده مع الله عز وجل ويتجنب كل ما لا يرضاه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أيقن بالله من لم يرعى عهوده وذممه، وما عذر من أيقن المرجع أي المعاد.
وقال صلوات الله عليه: لا إيمان لمن لا يقين له. ويستدل على اليقين بقصر الأمل وإخلاص العمل والزهد في الدنيا، فما أعظم سعادة من بوشر قلبه باليقين.
أيها الإخوة والأخوات، ويحدثنا مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام برواية مؤثرة يبين فيها جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مصداقا مباركا لأثر اليقين في ظهور حقائق الإيمان. فقد روى ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي بسنده عنه عليه السلام قال:
استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حارثة ابن مالك ابن النعمان الأنصاري، فقال له: كيف أنت يا حارثة ابن مالك؟ فقال: يا رسول الله، مؤمن حقا.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل شيء حقيقة، فما حقيقة قولك؟
فقال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأضمأت هواجري، وكأني أنظر إلى عرش ربي قد وضع للحساب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، وكأني أسمع عواء أهل النار في النار.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: عبد نور الله قلبه، أبصرت فاثبت.
فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يرزقني الشهادة معك.
فقال: اللهم ارزق حارثة الشهادة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: فلم يلبث إلا أياما حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية فبعثه فيها، فقاتل 9 أو 8 ثم استشهد. وفي رواية أخرى قال: استشهد مع جعفر بن أبي طالب بعد 9 وكان هو العاشر رضوان الله تعالى عليه.
وبهذا نصل أيها الأعزاء إلى ختام حلقة اليوم من برنامج من هدى الثقلين، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله منكم حسن الإصغاء والمتابعة، ودمتم في رعايته سالمين، والحمد لله رب العالمين.
دارك يا علي. دارك يا علي. دارك يا علي. شايلت همس دار الإمام، الليلة صفت يا أبا الحسن دار اليتامى. دارك يا علي. شايلت همس دار الإمام، الليلة صفت يا أبا الحسن دار اليتامى. على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار، على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار. هالليلة صفت يا أبا الحسن دار اليتامى.
غبار الدنيا مشحونة ويحيطك عاصف البيان، تنك صدر السماء همك يا حيدر صبرك يمنين. غبار الدنيا مشحونة ويحيطك عاصف البيان، اختنق صدر السماء همك يا حيدر صبرك يمنين. تنوحي بجانبك زينب واخوها الحسن وحسين، يتامى ودعوا أمهم وداعي حلم والعين. بنت المصطفى الهادي الأجل لما اللي فاها مثل الشمعة من تطفى هوى العاصف طفاها. بعد ما ظلت أنوار حزينة همسة الدار،
هالليلة صفت يا أبا الحسن دار اليتامى. دارك يا علي شايلت همس دار الإمام،
دار الإمام.
هالليلة صفت يا أبا الحسن دار اليتامى،
دار اليتامى.
يا علي شايلت همس دار الإمام،
هالليلة
صفت يا أبا الحسن دار اليتامى.
على الزهرة يكرر،
على الزهرة يكرر
حزينة أمسة الدار،
حزينة أمسة الدار. على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار.
يا أبا الحسن دار اليتامى.
اي عجيبة مدفن الزهرة شمس ما أحجوبة بتراب خنتها ورجعت تمشي على جامرة نار المصاب. عجيبة مدفن الزهرة شمس ما أحجوبة بتراب.